أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الإخلاقي الأسبوعي، والذي نخصصه في هذا الأسبوع لذكرى شهادة الحبيب المصطفى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وهي مناسبة على شدة إيلامها، إلا أننا نتشرف ونتبرك بذكره العطر في عودتنا هذه إلى الدرس بعد الانقطاع الطويل الذي فرضته عدة جوانب من الظروف التي مررنا بها وخلصنا منها، والحمد لله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. بدءا إخواني أخواتي، باسمي وباسمكم نرفع أسماء آيات العزاء وأصدق مشاعر الحزن إلى مقام ولي الله الأعظم الإمام المهدي المنتظر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجع الدين العظام، وإلى أبناء الأمة الإسلامية جمعاء بحلول هذه الذكرى المفجعة لقلب كل إنسان مؤمن ومسلم صادق الإيمان وصادق التدين مع الله تبارك وتعالى، حيث أن رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني انقطاع الوحي، وأيضا يعني الكثير لنا إذا ما طالعنا تاريخ الأمة وحال الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا، وأن يوفقنا لنيل استغفاره قبل الخروج من الدنيا. فقد ورد في سورة التوبة قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله تبارك وتعالى يشترط هنا في تحقق نتائج الاستغفار المقبول عنده تبارك وتعالى، يشترط شرطين أو ثلاثة شروط بالأحرى، وهي: نحن نعلم إخواني أن لو أداة شرط، ولو أنهم إذ ظلموا يعني لو أنهم عندما ظلموا أنفسهم، إذ ظلموا إذ تستعمل للزمان الماضي، يعني المسلمون يا رسول الله، لو أنهم عندما ظلموا أنفسهم في السابق جاءوك اليوم، مثلا واحد ظلم نفسه بالأمس جاء إلى رسول الله اليوم، هذا الشرط الأول، المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الإقبال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو من البعد، يعني قد لا يتاح لي ولكم التشرف بالحضور في حضرته العطرة المقدسة والاستغفار عنده صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى الأقل من البعد فإن سلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله من البعد يصل إليه، والدليل على ذلك أن الله افترض على المسلمين جميعا في صلاتهم أن يسلموا على رسول الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا في التسليم موجود عند جميع المذاهب الإسلامية. نعم، عند بعض الفقهاء هذا التسليم من التسليم المستحب وليس من التسليم الواجب، ولكن سنه الله، شرعه الله سبحانه. المهم هو تشريعه، لا يهمنا إن كان فريضة بنحو الوجوب أم فريضة بنحو الاستحباب. مفروض من الله يعني موضوع من الله، مشروع من الله، هالشكل. فالقرآن الكريم يشترط أولا المجيء إلى رسول الله، الإقبال على رسول الله، الإقدام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتشرف بحضرته ولو عن بعد. في بعض زيارات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هنالك زيارة مخصوصة، عنوان هذه الزيارة كيفية زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله من البعد. ويذكرون في هذه الزيارة أنك تأخذ ورقة، تكتب على هذه الورقة: هذا قبر رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، ثم تضع هذه الورقة أمامك تمثيلا للقبر الشريف وتزور وتزور. سواء أحد يقول لي هاي شنو وشلون لا تقول لي شلون، احنا مسلمين. الله سبحانه وتعالى ليس موجودا في الكعبة، مع ذلك أنت تقول وجهت وجهي للذي فطر السماء، للذي ها للذي فطر السماوات، مع ذلك تتجه باتجاه شنو؟ باتجاه الكعبة. هذه رمزيات، رمزيات. الاتجاه نحو الورقة مسألة رمزية، المهم أن قلبك يتجه نحو رسول الله تبارك وتعالى، مثل ما تتجه للكعبة مع أن قلبك متوجه لله سبحانه وتعالى لخالق الكعبة، كذلك توجهك لهذه الورقة ليس توجها لذاتها، وإنما هي رمز يرمز به إلى قبر النبي الأكرم روحي وأرواح العالمين له الفداء. فتتوجه نحو هذه الورقة التي ترمز إلى قبر النبي، وتزور رسول الله صلى الله عليه وآله من البعد. وهذه الزيارة موجودة في مفاتيح الجنان، اللي يحب يرجع إلى المفاتيح ويشوفها موجودة هناك. إذن أولا المجيء إلى رسول الله هو الشرط الأول لنيل مغفرة رسول الله صلى الله عليه وآله. الشرط الثاني أن يستغفر الإنسان لنفسه في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله. والاستغفار كما نعلم له شرائطه، له ضوابطه، له طريقته الخاصة. الاستغفار مو بس أن يقول الإنسان أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لاحظوا في نهج البلاغة، عندما نرجع إلى نهج البلاغة تقرؤون في الفقرة 417 من الكتاب، لأن الكتاب متسلسل على شكل خطب يعني، ورسائل للإمام ومواعظ للإمام سلام الله عليه، فمسلسليها تسلسل: خطبة رقم 1، بعدين الرسالة رقم كذا، بعدين قصار كلمات الإمام سلام الله عليه حول الاستغفار. كان هنالك رجل بحضرة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أستغفر الله، أستغفر الله. إحنا لما نشوف واحد يقول أستغفر الله أكيد هذه حالة إيجابية عندنا، لكن الإمام يعلم خفايا النفوس. لاحظوا، الله ألهمه هذا العلم، يعلم بخفايا النفوس، ويعلم إن كانت هذه أستغفر الله قد خرجت من القلب كي تصل إلى الله أم أنها مجرد لقلقة لسان. لذلك الإمام لما سمع هذا الرجل يقول أستغفر الله قال: ثكلتك أمك. ثكلتك يعني فقدتك، الثاكل هي الفاقدة لولدها الواحد، زين يسمونها ثكلة. ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ هي حكاية قال يعني أستغفر الله. أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، من أعلى الدرجات الموجودة في جنان الخلد درجة الاستغفار والمستغفرين. قال الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان. هذا هو اللي يهمنا يا إخوان. أولها الندم على ما مضى، أنا من أوقف في حضرة النبي أو أستقبل قبر النبي. واستقبال قبر النبي إخواني ترى لا يقول لك واحد ما يصير توقف للقبر باتجاه، نفس علماء السنة، نفس علماء السنة حتى الوهابية يتوجهون إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأتخطر القصة المعروفة أن المنصور الدوانيقي بعد ما فرض التعبد بالمذهب المالكي ومنع أن يتداول كتاب دراسي فقهي غير موطأ مالك ابن أنس، جعل من مالك ابن أنس مرجع الأمة، فقيه الأمة، إبعادا للناس عن الإمام الصادق وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه، حتى يبعد الناس عن خط وتيار أهل البيت ومذهبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكان إذا عنده مشكلة يرجع المالك بن أنس، ما يرجع للإمام الصادق، خصوصا وأن الإمام الصادق أصلا هو المعرض عن مجلس المنصور كما ثابت لدينا في الروايات. فرد يوم سأل مالك بن أنس، قال له مالك أنا لي إلى الله سبحانه وتعالى حاجة، عندي حاجة أريد أطلبها من الله، وأنا محتار حتى تتحقق هذه الحاجة، هل أتوجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وأطلبها بحق النبي وبجاه النبي، أم أتوجه إلى الكعبة الشريفة ومن أطلب حاجتي يعني من الكعبة، يعني عند الكعبة الشريفة. مالك سأل المنصور سؤال هو جواب في واقعه، قال له هل عرفت الله بمحمد أم عرفت الله بالكعبة؟ أنت من دلاك على الله سبحانه وتعالى؟ محمد لو الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم، الكعبة موجودة قبل رسول الله، ومع ذلك كانت مليئة بالأصنام، الناس تعبد الأصنام. ما دل الناس على الله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن الأدلاء على الله، هذا معنى نحن الأدلاء على الله، آل محمد صلى الله عليه وآله، هو وآله صلى الله عليه وآله هم الذين دلوا الناس على الله، وإلا الناس قبلهم الله موجود والكعبة موجودة ولم يعرفوا الطريق إلى الله وراحوا يعبدون هبل واللات والعزة ومنات. قال لا أنا عرفت الله بمحمد صلى الله عليه وآله. قال لعد ليش تدير وجهك عنه؟ على ما تشيح بوجهك عنه وهو دليلك إلى الله، هو طريقك وسيلتك إلى الله تبارك وتعالى. إذن إخواني أنا عندما أتوجه إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أكون مليء بالندم على ما مضى، هذا مهم جدا، أني نادم فعلا على ما سلف مني. كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. عندما نريد أن نتوب إلى الله، نريد أن نستغفر الله تبارك وتعالى، علينا أولا أن نظهر الندم على ما مضى. كنا أنا فعلا نادم، متألم لما صدر مني. تعرفون بعد الندم، الآن أنت تسوي لك شغلة ويا واحد وتندم عليها، ظلت لهم بنفسك، ظلت تأكل بنفسك، ظل نادم نادم، مع الأسف صدر من عندي هذا الشيء. الندم أولها الندم على ما مضى، هذا واحد. الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا. لازم يصير عند أنت من تقول أستغفر الله، تعرف شنو معناها؟ معناها أنك لازم تعزم، تصمم على ترك العود إلى الذنب الذي تبت منه. تقول أنا مصمم أن هذا الذنب لا أعود إليه أبدا، بعد ما ندمت عليه الآن تعزم وتصمم وتصر على عدم العودة إليه مرة أخرى. الثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه. أملس بعد تعرفون يعني إحنا نعبر عن الشيء الناعم الملمس بأنه أملس. شلون شذرة الخاتم، شلون المسبح الآن ملساء تصير، يعني ما بيها شوائب. يقول أنت إذا أردت أن تستغفر الله، وإذا أردنا أن نقف في محضر رسول الله ونقول أستغفر الله، علينا أن نؤدي حقوق المخلوقين. يعني إذا أنا غاصب لي من زيد 1,000,000 دينار وما أرجح أنه أصيح أستغفر الله، لو أوذل للصبح شنو قيمة استغفاري؟ شنو معناه أصلا؟ كل معنى ما إله، كل قيمة ما إله. قال الثالث والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة. ما عليك أي شيء بذمتك، فارغة ذمتك، فارغة ملساء، ما بها شوائب، ما ملتصق بها شيء. والرابع، المعنى الرابع للاستغفار، هذني أركان الاستغفار، أركان عملية الاستغفار والتوبة إلى الله. والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. واحد كان تارك للصلاة واليوم إجا تاب، كن يعمد إلى قضائها. واحد كان تارك للصيام، واحد كان تارك للخمس، واحد كان تارك كذا كذا، هذا يكون يروح يؤديهن هاي الفرائض اللي كان مضيع إلها، لابد أن يعمد إليها فيؤديها. الآن إذا أدها صار مستغفرا حقيقيا، مو بس يجي يقول استغفر الله ودار وجهه وراح، مثل ما يسوون مثلا بالكنيسة، يذنب الذنب وراح للكنيسة دفع له كم دولار واستغفر للبابا مثلا اللي موجود بالكنيسة أو الراهب اللي موجود بالكنيسة وخلاص رجع، معناه كل شيء ما عليه، خلاص انتهت هي القضية هالشكيل. لا، هاي التزامات مع الله تبارك وتعالى. عموما قال والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت. السحت إخواني أكل مال الحرام، كل مال كسب من الحرام يسمى سحتا، وإن كان تجدون بعض العلماء يخصصه مثلا بثمن الكلب غير الصيود، أجر الزانية، أجر المغنية، الربا، ما شاكل، تقول هذا السحت. لكن الواقع أنه لغة السحت بالضم، السحت شوفوا السين مضمومة، السحت بالضم هو المال المكتسب من الحرام. الإمام سلام الله عليه يعني يقول أنت عندما تريد أن تقبل على الله تبارك وتعالى وتريد أن يقبل استغفارك وأن يغفر لك، لا يعني ذلك أن تقول أستغفر الله خلص الله غفر لك، لا، لابد أن تعمد إلى بدنك، بدنك أو بدنك في يوم ما قد يكون الإنسان بناه على لقمة الحرام، وهذه مشكلة إخواني. إذا بناه على لقمة الحرام، نحن لدينا روايات في ميزان الحكمة وفي غيره تقول هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل لقمة حرام لم تقبل له صلاة 40 ليلة ولم تستجب له دعوة 40 صباحا. ترى نتحدث عن اللقمة الواحدة، ها، من أكل لقمة حرام لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ولم تستجب له دعوة 40 صباحا، وكل لحم ينبت بالحرام فالنار أولى به، وإن اللقمة لتنبت اللحم. شنو تقول هذه الرواية؟ الرواية تقول أن الإنسان اللي يأكل لقمة حرام يبتعد عن الله، ينأى عن الله، بحيث لا صلاة مقبولة ولا دعاء مستجاب. هذا معناه أنه مطرود من هداية الله تبارك وتعالى، مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه إذا عمود الدين ما قبلت معناه كل أعمال ما قبلت. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فإذا لم تقبل له صلاة، هذا كناية عن أنه لم يقبل له عمل على الإطلاق، كل عمل صالح بعد مو مقبول إليه. فتخيلوا لقمة واحدة تسبب عدم قبول الأعمال لمدة 40 صباحا. إذا 10 لقمات معناه 400 يوم، إذا 100 لقمة، إذا هو عمره سنة مثلا 30-40 سنة، قاضي له من عدن سنتين 3-5 يأكل حرام، كل لقمة 40 يوم، معناه راح يخلص عمره كله لا عمل مقبول ولا دعاء مستجاب، ولا دعاء مستجاب. وهذا طرد من رحمة الله، وطرد من هداية الله، وطرد من توفيق الله، وطرد من المقبولية عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وآله أن كل لحم ينبت بسبب الأكل الحرام هذا مصيره جهنم، وكل لحم ينبت بالحرام فالنار أولى به، أولى وأحق، النار هي التي تستحقه دون غيرها، هي التي تستحق هذا اللحم. لذلك الإمام سلام الله عليه يقول أنت إذا تريد تستغفر ذوب هذا اللحم، ترى بقاء مو مصلحتك. مو أن الإمام يريد نكون أنا أصير جلد وعظم عقوبة إلي، لا، مو عقوبة، تنزيه، نظف روحك من هذا اللحم، ترى هذا وبال عليك. يريد يقول الإمام مو يريد يعاقبني، يقول لي بابا أنا أريد أنصحك، أنت تريد الله يغفر لك؟ تريد الطب الجنة؟ ابني هذا اللحم الحرام اللي موجود بجسدك هذا النار أولى به، ترى إذا أجيت بيوم القيامة يدزوك الجهنم، فتروح تخلص من عنده. شايفين مرات تجي على الحدود، مثلا على الحدود تريد تدخل إلى دولة، جايب وياك بضاعة، لنفترض بعض الدول مثلا تمنع من دخول السكائر إليها، بعض الدول تمنع من دخول التربة الحسينية إليها مثلا، بعض الدول تمنع من دخول مفاتيح الجنان إليها. افترضوا زين انت على الحدود، قالوا لك يابا تريد الطوب، هاي السجائر اللي شايلها وياك خليها على صفحة، شمرها، تخلص منعتها، ترى ما يخلوك الطوب. هذولا يردون يعاقبوك لما نصحوك؟ لا، ذولا يردون مصلحتك. قالوا لك ترى تفتيش دقيق بحيث مثقال ذرة ما يعبر، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. شلون راح تعبر هذا اللحم على الله تبارك وتعالى وتخليه ما يدري به؟ شلون؟ عالم الغيب والشهادة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أحسن طريقة أنك تتخلص من هذا اللحم، الذبة، مثل ما هذا يذب السكائر على الحدود، مثل ما واحد يضطر أن يعوف التربة الحسينية على الحدود، لأنه مجأس قد ذول على الحدود قد يحتال ويطببهن مثلا، لكن مع الله الاحتيال ممتنع، مستحيل. فما يبقى إلا أن تتخلص من هذا اللحم. المشكلة مو هنا، الرسول يقول وكل لحم ينبت بالحرام فالنار أولى به، وإن اللقمة لتنبت اللحم، يعني اللقمة الواحدة قد يأكلها الإنسان تترك أثر في جسده. الآن بحسب معلومات القاصرة أن العلم الحديث يثبت أن هذا الطعام اللي يتناول الإنسان 3% من عنده تبقى بالجسد ما تطلع، زين تبقى بالجسد هاي وينبنى عليها اللحم ويشتد عليها يشتد اللحم وينبنى العظم و97 هاي تروح فضلات. فتتخيلوا مولانا الإمام يقول أنت إذا تريد تستغفر الله أكو ضوابط. الضابط الخامس شنو قال؟ أو أركان الركن الخامس شنو قال؟ والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحسان فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. تخلص من اللحم القديم وابني لحم جديد على الحلال. هذا اللي على الحلال حرام وتمس جهنم، هذا يروح إلى الجنة. إذن الإمام في موضع النصح والإرشاد والتوجيه يقولك دير بالك ترى هناك ما تقدر تمر على الصراط ما دام عندك لحم حرام، فأنت تخلص من اللحم الحرام وجيب لحم حلال وتعال مر على الصراط وعبر إلى الجنة، ما عندنا مشكلة وياك. وإلا هيك ما تقدر تجوز على الصراط. والسادس أن تذيق الجسم أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله. إذا سويت ذنب تعال قول أستغفر الله، مو تجي إلى حضرة رسول الله ظهرك مليء بالأثقال والأعباء والأوزار والمعاصي واللحم الحرام والمال الحرام وغيبة الناس وأكل حقوق الناس، وش أقول لك؟ والله أنا إجيت إلى رسول الله أو إلى الحسين وقلت أستغفر الله، فأنا زائر رسول الله، أنا مستغفر لي من رسول الله، أنا زائر الحسين عليه. لا، مو هالشكل القضية، مو لعبة هي. كل شيء يمكن التمرير به إلا مع الله تبارك وتعالى، ما تقدر تمرر شيء، لازم تخضع للضوابط، ما بيها مجال. إذن السادس أنه هذا الجسد تضوق ألم الطاعة. الصوم مؤلم، كثرة الصلاة مؤلمة، الحج بيه تعب، زيارة الحسين بيها تعب، هاي الطاعات كلها تعب، كون تتعب هذا البدن، كون تتعبه مثل ما كان مرتاح متلذذ بالمعصية، كون تتعبه بالطاعة، ترهقه بالطاعة حتى يتوب بعد ما يعصي الله تبارك وتعالى، وحتى تدارك ما فات، حتى تلحق، لأنه الناس قطعت مسافة وانت كنت قاعد. هاي مثل ناس جايين مشاي للحسين، واحد قاعد هناك افترضوا بالبصرة بالناصرية، هو مشاي وياه قاعد يبيع علم يضحك مرتاح هناك، وإذا يشوف ذولا واصلين الحلة مثلا وراح يوصلون كربلاء، صحيح هو كان مرتاح بس هو خسران، هسه قد يراد لي يتعب يلا يلحق بيهم. احنا هم هالشكل اخواني. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. يريد مسارعة، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها قوم اخرون، احنا في سباق، فاستبقوا الخيرات، في سباق احنا. ناس غلبتك وين وصلت وانت والله قاعد مكانك، شو اقول لك انا مرتاح؟ لا مو مرتاح، انت مسكين ضيعت، لو ماشي ويا الناس ما لاقي. تتخيلوا اخوان هسه واحد ما عنده قضاء عليه من البدايه، هو يصوم ويصلي وشي مرتاح، واحد على ظهره 10 سنين قضاء، 20 سنة قضاء، شي يشعر من تعب هذا؟ قد هم ثقيل على قلبه على ظهره، لا متهني بنوم ولا متهني، يعني نفسه ما مرتاح، نفسه مو مرتاح. زين، إذن إخواني عودة إلى الآية القرآنية الشريفة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الشرط الأول أنه شنو؟ جاءوك، يأتون إليك إلى حضرتك ولو من البعد. اللي ما يقدر يجي إلى حضرة رسول الله يقدر يمثل حضرة رسول الله، يرمز إلى حضرة رسول الله وقبر رسول الله فيجلس عنده ويزوره ويستغفر عنده. جاءوك فاستغفروا الله، هذا الشرط الثاني، أنه بعد مجيئنا إلى رسول الله أن نستغفر الله. الشرط الثالث، واستغفر لهم الرسول. هذه مهمة كلش. جماعة يقول لك يعني معقولة يوم القيامة لا يجوز على الصراط إلا من كان معه صك من علي بن أبي طالب؟ أولا هذه الرواية إخواني هي مو بس روايتنا، رواية حتى السنة يرويها ابن حجر في الصواعق المحرقة عن أبي بكر، والرواية واردة في عدة كتب من كتب العامة مع اختلاف ألفاظها، لكن معناها كل واحد أنه يوم القيامة اللي ما عنده جواز مرور من علي بن أبي طالب ما يقدر يمر على الصراط. هذه الآية تعطي نفس المعنى، اللي ما عنده استغفار من رسول الله استغفاره لا يمر إلى الله تبارك وتعالى. أنا يوم اللي أريد أستغفر الله خلي أترجى رسول الله أن يستغفر لي، أتوسل إلى رسول الله أن يستغفر لي، أستجدي من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستغفر لي. وليه رسول الله ساعدني أنت، أنا إجيتك ووضعت أملي كله فيك واعتمدت عليك، وأنت كريم وابن كريم، ابن كرام، أب لكرام، جد لكرام، فالأمل بالله وبيك يا رسول الله، أنت وسيلتي إلى الله، أنت سبيلي إلى الله، أنت طريقي إلى الله، من خلالك أريد أن أصل إلى الله، لأنه لا موصل إليه سواك، أنت وآل بيتك، أنتم الأدلاء على الله، أنتم القادة إلى الله تبارك وتعالى. فأنا استغفاري أريد يمك يا رسول الله، ومن خلالك يتم، من خلالك يتم، لأنه من دونك لا يمر، لا يجوز، لا يصل، لا يصل إلى الله، لا يرتفع إلى السماء. إذن نحن بحاجة إلى استغفار رسول الله، وهو يفعل، هو يفعل. لاحظوا هذه الرواية في وسائل الشيعة، الرواية عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في نفر من أصحابه: إن مقامي بين أظهركم خير لكم، وإن مفارقتي إياكم خير لكم. طبعا سألوه الصحابة: شلون مقامك؟ شلون رحيلك؟ إلى أن قال: أما مقامي بين أظهركم، مقامي أو مقامي، أما مقامي بين أظهركم خير لكم، فإن الله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني يعذبهم بالسيف، هذا من الرواية، يعني يعذبهم بالسيف، هذا من النص مو من عندي، يعني مو تعليق من عندي. قال عليه السلام: يعني يعذبهم بالسيف، وأما مفارقتي إياكم. الكلام أي نقل الإمام الباقر عن جده رسول الله، المتحدث هو رسول الله ولينقل هو الإمام الباقر: وأما مفارقتي إياكم خير لكم، فإن أعمالكم تعرض علي كل اثنين وخميس، كل يوم اثنين وخميس، فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيء استغفرت لكم. تلقائيا يستغفر لنا رسول الله صلى الله عليه، لكن إيش وقت جاءوك فاستغفروا الله؟ يعني حققنا الاستغفار بمعناه الحقيقي الذي ذكره أمير المؤمنين. بهذا نضمن أن رسول الله يستغفر لنا وأن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جنبنا يقيف، وأننا من المغفور لهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا نستغرب أن أعمالنا تعرض على رسول الله. فهذا نص ذكره القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المراد بالمؤمنين هنا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأنه بالضرورة والوجدان وبالبداهة لا أنا أشوف أعمالكم ولا أنتم تشوفون أعمالي. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لازم هاي الرؤية رؤية من نوع خاص، رؤية الأعمال رؤية من نوع خاص، يعني الله سبحانه وتعالى حجب عني وعنك 90 أكثر من 90% من أعمال الناس ما ندري بيها. نعم مرات أشوفك بالجامعة أو بالحضرة أصلي، شوفني بالجامعة أو بالحضرة أصلي، أما بقلبك أنا ما أدري شنو عملك، نيتك شنو، مدى صدقي أو صدق زيد من الناس مع الله ما ندري بيه شنو. احنا ما مطلعين على قلوب الناس، ببيوتهم شي يسوون ما مطلعين عليهم. لابد أن هنالك من يطلع، هذا واحد. اثنين، الله هو يمنعنا من التجسس، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. شلون يروح يطلعنا على أعمال الناس؟ هو ستار العيوب. لابد أنه يطلع شريحة خاصة، شريحة خاصة، فئة خاصة يطلعهم على، بحيث ذولا أمينين ما يبثون عيوب الناس. إذا طلعوا على سر من أسرار شيخ فاروق ما يروحون يفضحوا قدام الناس، لا، شأنهم شأن الله، ستارين للعيوب، ماخذين هاي الصفة من الله، ماخذين هذا الخلق من الله عز وجل. ثلاثة، لازم ذولا مسؤولين عن الأمة. احنا ما عندنا مسؤولية عن الأمة حتى الله يطلع، يعني بصفة شنو يطلعنا على أعمال الآخرين؟ احنا شنو مثلا؟ احنا ما عندنا مسؤوليات ربانية تجاه الأمة، أما أهل البيت هم مسؤوليتهم الأمة، الأمة مسؤوليتهم، هم ولاة الأمر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن الله ورسوله وأهل البيت يرون أعمالنا. وكم من مؤمن يسوي فرد شيء يشوف الإمام راضي ولا مو راضي عنه، خوش مدري الإمام، أنا بالبصرة والإمام بكربلة، قد أسوي شيء صالح أجد الإمام راضي عني، أسوي شيء طالح نستجير بالله أجد الإمام ما راضي عني، أشوف يعني. هذا دليل على أنه مطلع، مطلع. إذن إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه متى ما استغفر لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نلوذ به في مثل هذا اليوم، يا رسول الله، يا محمد بن عبد الله ابن عبد الله، يا حبيب الله، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا إلى الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، بحرمتك وحرمة آل بيتك الطيبين الطاهرين استغفرنا بالدنيا قبل أن تشفع لنا في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى إخواني أخواتي أن نكون ممن حظي بزيارة رسول الله في الدنيا ونال استغفاره قبل خروجه من الدنيا، ونال شفاعته ومرافقته في الآخرة صحبة أهل بيته، صحبته وصحبة أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وأكيد إخواني أقصر الطرق إلى نيل ذلك هو التمسك برسول الله وبأهل بيته، من تمسك بهم كان معهم، من أحب عمل قوم أشرك فيه، ومن أشرك في عمله، يعني إذا أنا أشركت في أعمال أهل البيت وعملت أعمال أهل البيت، يعني صرت مثلهم، مثلهم من حيث العمل لا من حيث المنزلة. مثل ما يصلون أصلي، مثل ما يصومون أصوم، مثل ما يحجون أحج، مثل ما يحترمون أعراض الناس أحترم أعراض الناس. وهذه هي الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هي هذه الأسوة الحسنة التي يدفعنا باتجاهها القرآن الكريم، أن نعمل بأعمالهم، أن نقتدي بهم، نتبع. هو هذا معنى الإمامة إخواني أخواتي بارك الله. الإمام هو من يقتدى به، من يتبع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب المصطفى في الدنيا، ولا يخرجنا من الدنيا إلا ونحن مغفور لنا باستغفاره صلى الله عليه وآله، وأن يرزقنا شفاعته ويمتعنا برؤيته ومرافقته وأهل بيته في جنان الخلد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أخفيكم سرا قبل أن أختم المحاضرة، أنا كان محاضرتي من نوع آخر، لكن توقفت عند قضية الاستغفار، شفت أن لها مسيس حاجة في هذا العصر وفي هذا الزمان، ومن أغلب أبنائنا أبناء وشباب المسلمين. فأعتقد أن ما تحدثت به فيما بيني وبين الله أقبل عند رسول الله، أرضى لرسول الله من أن أتحدث عن سيرته، لأن رسول الله لا يريد من الناس أن تمدحه يريد من الناس أن تستقيم مع الله. رسول الله سروره أن يعبد الله، رضاه في أن تتوب الناس إلى الله تبارك وتعالى، أن ترجع الناس إلى الله عز وجل. فخلي ندخل على قلب رسول الله السرور بأداء هذه المحاضرة من جهة، والاستماع إليها من جهة أخرى، وامتثال ما فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى لي ولكم، أنا وأنتم نمتثل ما فيها، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك منا وينفعنا به يوم نلقاه. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، السلام والصلاة عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، ورحمة الله وبركاته.